السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الإقرار، وهذا الدرس هو إن شاء الله عز وجل آخر درس من الدروس الفقهية في عمدة الفقه. نحن عرفنا في الدرس الماضي من الذي يصح إقراره. قال: إذا أقر المكلف الرشيد الحر إلى آخره صح إقراره، أخذ به بحق، أخذ به يعني يصح إقراره. الآن سيبين لنا من لا يصح إقراره. المسألة الأولى، قال رحمه الله: ولا يقبل إقرار غير المكلف بشيء. إذن غير المكلف وهو الصبي أو المجنون لا يقبل إقراره بشيء. مجنون أقر بمال لا يقبل، أقر بحد لا يقبل، أقر بجناية لا يقبل، أقر بطلاق لا يقبل إلى آخره. الصبي كذلك. وهذا هو القسم الأول ممن لا يصح إقراره، هو من لا يصح إقراره مطلقا. هناك ممن لا يصح إقراره أنواع أو أشخاص يصح إقرارهم في بعض الحالات، تمام، يصح إقرارهم في بعض الحالات. وهذا السر الذي جعل المؤلف رحمه الله يقول في أول الباب فيما سبق: إذا أقر المكلف الحر الرشيد بحق أخذ به، ولم يذكرها على أنها شروط لصحة الإقرار، وإن كان نحن في التشريع جعلناها شروط للتقريب، لكنها شروط في الجملة ليست دائما، لأن بعض ما ذكر ما يعني ذكرناه على أنه شروط هو في الحقيقة شرط في غالب الأحوال وليس دائما، أو في بعض الأحوال دون بعض وهكذا. طيب، إذن الأول غير المكلف، فالأصل أنه لا يقبل إقراره بشيء إلا الآن استثناء. استثناء برضو، في استثناء. ما هو هذا الاستثناء؟ المجنون، ما في استثناء، المجنون لا يصح إقراره مطلقا. لكن الاستثناء فين؟ الاستثناء في الصبي. قال: إلا المأذون له من الصبيان في التصرف، ها، في قدر ما أذن له. إلا المأذون له من الصبيان في التصرف في قدر ما أذن له. إذن عندنا الآن قسم ثاني، وهو من يصح إقراره في حالة معينة. من هو؟ الصبي المأذون له. كيف الصبي المأذون له؟ في كتاب البيوع يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه لا يصح تصرف الصبي إلا بإذن وليه. فإذا أذن الولي للصبي في التصرف صح تصرفه. مثال ذلك: لو أن الأب أعطى ابنه قال: هذه 500 ريال روح اشتري لنا كذا، وهذا في الصبي المميز طبعا. والدليل على صحة تصرف الصبي بإذن وليه أن الله عز وجل قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فأمر باختبارهم قبل البلوغ، فدل على صحة تصرفاتهم بإذن الولي. طيب، إذن هذا الصبي أذن له وليه في أنه يشتري بخمسمائة ريال، قال: يا ولد خذ الخمسمائة ريال وروح اشتري. فذهب الولد إلى المحل واشترى البضاعة بخمسمائة ريال، كويس، ثم لم يدفع الثمن مثلا، وجاء في المحكمة سأل البياع وقال: يا أيها الشيخ، هذا الولد قد اشترى مني بضاعة بخمسمائة ريال بإذن والده، يعني كان تصرفه بإذن والده. فيقول القاضي للصبي، يقول له: هل تقر بهذا أنك لم تدفع؟ قال: نعم أقر أنني لم أدفع. هل يقبل الإقرار؟ الجواب: نعم، يقبل إقراره بأنه لم يدفع هذه الخمسمائة، لأنه إقرار في قدر ما أذن له. أما إذا أقر الصبي هذا على نفسه بألف ريال، بألفين ريال، هو ما أذن له إلا في خمسمائة، فنقول لا يقبل إقراره. واضح؟ طيب، وهذا يعتبر القسم إيش؟ الثاني، اللي هو يقبل إقراره مقيدا، وله أمثلة أخرى. الثاني ممن لا يصح إقراره السفيه. قال المؤلف رحمه الله: السفيه له حالتين. الحالة الأولى: إذا أقر بحد أو قصاص، سفيه في المال لا يحسن التصرف، ادعي عليه بالسرقة فأقر على نفسه بالسرقة، يقام عليه حد السرقة ويؤاخذ بإقراره؟ الجواب نعم، لأن سفهه لا يتعلق بنقص قدر، ليس مجنونا، إنما السفه المقصود بالسفه هنا أنه لا يحسن التصرف في المال، بس ممكن يكون رجل عاقل وصالح ويستشيره الناس في أمورهم، لكنه في الأموال لا يحسن التصرف. قال: وإن أقر السفيه بحد أو قصاص، أقر على نفسه قال أنه هو الذي قتل فلانا، يقبل يؤاخذ بالإقرار، أو طلاق كذلك يؤاخذ به، أقر هذا السفيه في المال هو سفيه، أقر على نفسه أنه طلق امرأته يؤاخذ بذلك ويقع الطلاق ويحكم به. السفيه إذا أقر بالمال، هذا القسم الثاني من أقسام إقرار السفيه، وهو إقراره بالمال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أقر بمال إيش؟ لم يقبل إقراره، سفهه متعلق بالمال، وقد حجر عليه في ماله، هذا السفيه محجور عليه في ماله، فلا يقبل إقراره في المال بخلاف إقراره في بقية الأمور. مثال ذلك: هذا السفيه لا يحسن التصرف في المال، والسفيه الذي لا يحسن التصرف في المال يحجر عليه لحظ نفسه كما في كتاب الحجر، فجاء عند القاضي واعترف على نفسه، ما يقدر يعطي فلان 1,000,000 ريال، ما يستطيع يعطيه، فيقول أنا أروح أقر في المحكمة بأن لفلان دينا قدره 1,000,000 ريال، يقبل؟ نقول لا، لا يقبل، وإلا صارع باستطاعته أنه إيش يتصرف في ماله عن طريق إيش هذا الإقرار. ثم انتقل المصنف إلى العبد. العبد أيها الإخوة الكرام لا يملك، العبد لا يملك، والمال الذي يأخذه العبد ويحوزه هو ملك لسيده، بس هذا نبغى نعرفه قبل أن نقرأ المسألة. قال المصنف رحمه الله: وكذلك الحكم في إقرار العبد إلا أنه يتعلق بذمته، يتبع به بعد العتق إلا أن يكون مأذونا له في التجارة فيصح إقراره في قدر ما أذن له. العبد له حالتان، الحالة الأولى إذا أقر العبد بحد أو قصاص فإنه يؤاخذ به كما سبق، لأنه المؤلف يقول وكذلك الحكم في إقرار العبد، لأنه نفس الكلام الذي قيل في السفيه، إذن يقبل إقرار في حد القصاص ولا لا؟ الجواب يقبل. الحالة الثانية أن يقر العبد بمال، فنقول لا يقبل إقراره بالمال، لكن لا يقبل إقراره بالمال بمعنى أنه لا يؤاخذ به ولا يؤاخذ سيده به، حالة عبوديته ورقه. لكن لو فرضنا أن هذا العبد قد أقر لشخص ما، تمام، أقر لشخص ما بـ1,000,000 ريال، قال أنا أخذت من فلان 1,000,000 ريال وأتلفتها، طيب الآن لو ألزمنا العبد بالمليون أو ألزمنا السيد، فقد أخذنا الشخص بإقرار غيره، لأن إعمال هذا الإقرار ضرره يقع على العبد أم يقع على السيد؟ العبد لا يملك، فالضرر واقع على السيد، ونحن قد سبق معنا أن الإنسان لا يؤاخذ بإقرار غيره، وأن الإقرار حجة قاصرة على المقر، واضح؟ طيب بناء على ذلك نقول ما دام هذا العبد عبدا لا يؤاخذ بهذا الإقرار، لكن لو اعتق، اعتق صار له ذمة مالية يملك بها ولا لا، وما شاء الله وصار عنده 1,000,000 ريال بعد ما اعتق، جاء الرجل الذي أقر العبد بإتلاف ماله قال تعال أنت أقررت بأنك أتلفت مالي، أتلفت 1,000,000 ريال، هات 1,000,000، يحق له أن يطالبه بذلك؟ نعم يحق له، لأن إقرار العبد ليس باطلا في نفسه، وإنما منعنا نفاذه بسبب أنه مؤاخذة للغير، أما وقد عتق فصار ما فيه العلة هذه التي رفضنا أن نقبل الإقرار بسببها، لم تعد موجودة فيؤاخذ بالإقرار، واضح؟ ونقول تعال ادفع 1,000,000 خلاص صرت حر، ماشي. وهذا معنى قول المؤلف إلا، ها شوف هذا الكلام اللي قلناه معنى قول إلا أنه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق، زي ما قلنا بعد ما يعتق نقول تعال. طبعا قد لا يعتق، قد يبقى عبدا إلى أن يموت، خلاص راحت ماشي. ثم نقول إن إقرار العبد بالمال على قسمين، العبد غير المأذون به هو الذي ذكرنا حكمه قبل قليل، أما العبد المأذون له في التصرف، السيد قال اسمع تعال يا العبد يا فلان خذ هذه البقالة وتاجر فيها واشتغل فيها في البيع والشراء، فصار هذا العبد مأذونا له، هو اللي ماسك البقالة يبيع ويشتري. فإذا جاء شخص وادعى قال أنا اشتريت بضاعة من البقالة ولم يسلمني إياها العبد، فجاءت الدعوى في المحكمة، قال العبد أنا أقر فعلا أنني لم أسلمه. الإقرار هنا صحيح أو غير صحيح؟ الإقرار صحيح، لأن هذا العبد قد أذن له في التجارة، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله إلا أن يكون مأذونا له في التجارة فيصح إقراره في قدر ما أذن له. إذن هذا الرجل في البقالة مسموح له في البيع والشراء في بضاعة، لكن لو أقر هذا العبد بشيء آخر، هو غير مسؤول عن بيع سيارات، هذا السيد معرض السيارات مثلا، السيد له معرض سيارات، قال له العبد قال أنا أقر أن فلان له حق في معرض السيارات، نقول لا، أنت العبد لا يملك، وإنما جوزنا ذلك لكونه قد أذن له فيه، وغيره يبقى على الأصل وهو عدم صحة الإقرار. تمام. ثم انتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى إلى إيش؟ إلى المريض. المريض قد يقر بدين لأجنبي، وقد يقر بدين لوارث. إذا أقر المريض، طبعا نقصد بالمريض مين يا جماعة الخير؟ مريض عنده زكام، عنده عطاس، عنده سخونة عادية؟ لا، نقصد بالمريض المرض المخوف الذي يظن أنه يموت منه، أو المريض مرض الموت. إيش مشكلة المريض مرض الموت؟ المريض مرض الموت كما مر معنا في آخر في الوصايا وفي باب الهبة والعطية، في مرض الموت ليس له أن يتصرف في ماله، ليس له أن يتصرف في ماله بالهبة وغيرها إلا في حدود الثلث للأجنبي، وليس له أن يتصرف للوارث بشيء، ما يقدر أنه يعطي هدية للوارث، فهو أخذ أحكام الوصية من هذا الاعتبار. طيب السؤال، هل يصح للمريض هذا أن يقر على نفسه بالديون؟ الرجل هذا لما حضرته الوفاة خلاص وقع على الفراش قال يا أولادي جاركم فلان له علي دين قدره 1,000,000 ريال والتركة كلها 1,500,000، هنا الإقرار بزائد عن الثلث لكنه بدين ليس هبة، ما قال أعطوا فلان هدية، لا، هذا إقرار بدين، فهل يصح إقراره؟ الجواب نعم يصح إقراره، نعم يصح إقراره حتى لو كان زائد على الثلث، لأن هذه ديون، وهذه الديون حسب إقرار هذا الشخص ثابتة قبل مرض الموت، فهذه الحقوق للناس لا يمكن إيش؟ لا يمكن أن نمنع الصحة مراعاة لحق سوف يثبت للورثة. نقول الورثة هؤلاء لهم حق إذا مات الميت، طيب هؤلاء لهم حق يقر هو به على نفسه وهو حي، فلذلك يقبل إقراره بالدين للأجنبي. طيب الصورة الثانية، أن يقر بدين لوارث، فهل يقبل إقراره؟ قالوا لا يصح إقراره في مرض الموت لوارث. لماذا؟ لأن الإنسان في علاقته مع الورثة والقرابة متهم، بخلاف إقراره للأجنبي، فإذا أقر للأجنبي أخذ به لعدم وجود تهمة، أما إذا أقر للوارث فإنه لا يصح هذا الإقرار. لماذا؟ الإنسان قد يأتي ويقر لبعض الورثة بدين لأجل أن يزيد حظهم في الميراث، هو يحبهم أكثر من غيرهم، يريد أن يكون لهم نصيب من الميراث أكثر من غيرهم، فلا يصح هذا الإقرار. طيب الدين يضيع، نقول لا بد أن يأتي حينئذ صاحب الدين هذا يأتي ببينة غير إقرار المريض. طبعا إذا صدقه الورثة، إذا صدقه بقية الورثة وقالوا صح لك الدين، نعم، لكن القضية إذا لم يصدقه بقية الورثة فإن هذا الإقرار غير صحيح. ماشي. المسألة الأخرى أي هذا اللي قلنا، قال إلا بتصديق سائر الورثة كما قلنا قبل قليل، إن لم يصدقه الورثة فلا يصح ذلك الإقرار، وإن صدقه الورثة صح ذلك الإقرار. ماشي. طيب ثم ننتقل بعد ذلك إلى إقرار المريض بوارث وليس بدين. يعني هو لا يقول فلان له دين، هو يقول فلان هذا ابني. بعض الناس ربما يتزوج مثلا، ذهب سافر في بلد بعيد وتزوج ولم يعلم أحد، فأقر بالزوجية في مرض الموت، قال اسمعوا يا أولادي ترى فلان هذه زوجتي ولها نصيب من الميراث، أو اسمعوا يا أولادي فلان ابن فلان ستجدونه في البلد الفلاني هذا ابن من أبنائي. خلاص، هنا أقر هذا الشخص بوارث، فهل يقبل إقراره بوجود وارث؟ الجواب نعم، يصح إقرار المريض بإيش؟ بوجود وارث. طيب بس خلنا نقرأها هذه من الكتاب دقيقة. أيوة طبعا هذه ستأتي بعد قليل، هذه المسألة الإقرار بوارث، النص عبارة المؤلف قال ويصح إقراره بوارث. إذن عرفنا الآن أن إقرار المريض على قسمين، إقرار بدين وإقرار بوارث. فإقراره بالدين فيه التفصيل المذكور، لأجنبي يصح، وإن كان الإقرار لوارث فإن صدقه الورثة صح وإلا لم يصح. طيب وأما الإقرار بوارث فيصح، يعني يقول هذا فلان ابني وما إلى ذلك. طيب نرجع الآن إلى الإقرار بالدين، نرجع إلى الإقرار بالدين. ألم نقل إن الإقرار بالدين يختلف حكمه فيما لو كان لأجنبي أو ما لو كان لوارث، صح ولا لا؟ طيب هنا إشكال، لو أقر لوارث فصار غير وارث، ما معنى هذا؟ يعني هو جاء إلى حال مرض الموت لم يكن له أولاد، هو في مرض الموت ما عنده أولاد، بس كانت زوجته حامل. ماشي. أو بلاش نقول كانت زوجته حامل، ما حملت أثناء، يعني وطئها وحملت أثناء مرض الموت. هذا الرجل في يوم السبت، يوم السبت اجتمع عنده أقاربه في المستشفى وهو على فراش الموت، قال اسمعوا أخي هذا أقر له بدين قدره 1,000,000 ريال. اللحظة التي أقر فيها لأخيه كان أخوه وارثا، لأنه ما عنده أولاد الآن، لا عنده أولاد ولا عنده أبوه. الأخ يرث؟ نعم يرث. بعدها زوجته ما كانت تحمل وكذا والحمد لله خلاص، وجاءه مولود. ايش حصل؟ الولد هذا سيحجب عمه، ما عاد يرث الاخ، اخو الميت ما عاد يرث مع وجود الابن، صح؟ فهذا الاخ حال الاقرار، في وقت الاقرار كان وارثا، صح؟ وعندما مات الميت صار غير وارث. فهل نعتبر وقت الإقرار أو وقت الموت؟ إيش الجواب؟ الجواب نعتبر وقت الإقرار لا وقت الموت، ولهذا قال المؤلف ولو أقر لوارث فصار غير وارث لم يصح الإقرار، لم يصح يعني لم يصح الإقرار. والسبب في هذا أن الإشكال الذي جعلنا نمنع صحة الإقرار هو التهمة لهذا الشخص الوارث، صح؟ وهذه التهمة قد تحققت ولا ترتفع بعد ذلك، إذا انعدم كونه وارثا. واضح؟ ثم انتقل إلى مسألة وهي عكسها، وهي عكسها. قال: وإن أقر له وهو غير وارث، أقر وهو غير وارث ثم صار وارثا، عكس المسألة، فيصير لها عكس الحكم. قال: وإن أقر له وهو غير وارث. قال: أقر، قال: أخي هذا له 1,000,000 ريال، وهو الرجل عنده أبناء، الأخ عنده ابن، خلينا نقول الأخ في هذه اللحظة التي أقر فيها له بالدين، والرجل عنده ابن، المقر عنده ابن، الأخ غير وارث. بعدما أقر وقبل ما يموت يوم من الأيام، الولد كان جاي لأبوه إلى المستشفى، مات في حادث السيارة الولد، الآن صار الأخ وارثا، فمات هذا الرجل والأخ وارث، الأخ وارث عند الموت، وإن لم يكن وارثا عند الإقرار. نفس القضية، ننظر إلى حالة الإقرار فنقول: هذا الإقرار صحيح ولا يبطل لاحقا لأنه قد صار وارثا. قال رحمه الله: ويصح إقراره بوارث، وهذا الذي ذكرناه قبل قليل، أنه إيش يصح إقراره بوارث؟ أنه إذا أقر الميت قال: والله عندي زوجة عندي ابن، فإن هذا الإقرار إقرار صحيح. هذا ما يتعلق بمسائل إيش المريض. ننتقل الآن إلى مسألة وهي مسألة الدين على الميت. قال المؤلف رحمه الله: وإذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه. على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه إلا أن يخلف تركة فيتعلق دينه بها، فإن أحب الورثة وفاء الدين وأخذ التركة فلهم ذلك. نبدأ بالمسألة حب حب. إذا كان على الميت دين ولم يخلف تركة، الرجال ما شاء الله في حياته مبسوط، يستدين ويشتري سيارات وبيوت، ومات الرجل وما عنده تركة، صفر حسابه في البنك، ما هو حتى بيت ما ترك الأولاد وساكن بالإيجار. طبعا هو لو اشترى سيارات والسيارات موجودة هذه تركة، لكن الرجال سافر وراح وجاء واشترى سيارات وصار له حوادث، المهم انه مات وليس عليه وليس عنده تركة، ولكن صاحبنا عليه دين 500,000 ريال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاء أصحاب الديون وقال: تعالوا يا الورثة سددوا دين أبيكم. هل يلزم هؤلاء الورثة أن يسددوا الدين؟ الجواب: لا يلزمهم ذلك. الدين لا يورث عن الميت، احنا نورث الأموال وما نورث ديونه، لا، واضح؟ فلا يلزمه إن لم يخلف تركة. الحالة الثانية: إن خلف تركة، الأب هذا مات صار وترك بيتا جيد، وعنده ما شاء الله مكتبة، طالب علم يصرف فلوسه في الكتب، ما شاء الله مكتبة عامرة، ماشي، فمات وخلف تركة، هذه التركة اللي هي الكتب اللي هو البيت اللي ساكن فيه، وعليه ديون، جاء أصحاب الديون قالوا: هات 500,000 يا أيها الورثة ادفعوا. نقول: الورثة بين خيارين، لهم خياران، الخيار الأول يسدد الديون ويأخذ البيت ويأخذ الكتب، الخيار الثاني أنه والله لا، يتعلق الدين بالتركة، تمام، وتأخذ هذه التركة وتباع وتسدد منها إيش؟ وتسدد منها الديون، ماشي. مثلا الأولاد صاروا طلاب علم ويعرفون قيمة الكتب، يسددون الديون ويأخذون الكتب، خاصة إذا كان مخطوطات وهم عالم من العلماء وله مؤلفات. أين فإذن الورثة؟ نقول: يا أيها الورثة تبغوا تسددوا الدين وتأخذ الكتب والبيت؟ قالوا إيوه، نبغى نسدد الدين ونأخذ الكتب والبيت، هذا الخيار له. قالوا لا، ما نبغى نسدد الدين ولسنا بمسؤولين عن الدين. نقول إذن يا أصحاب الدين دونكم التركة. طيب التركة هذه ليس بالضرورة أنها تغطي الدين، ممكن يأخذ الكتب والفلة وتباع ويعمل عليها مزاد علني، الدين نص مليون وهذه كلها ما تطلع إلا 300,000، فماذا يحصل؟ نقول يدخل أصحاب الديون في إيش؟ يدخل النقص على كل واحد من أصحاب الديون بقدر النقص التركة عن الدين، كما يقال في الحجر على المفلس، يدخلون قسمة غرماء. وهل يلزم الورثة أنهم يدفعوا الباقي الفرق 200,000؟ لا، لا يلزمهم ذلك، واضح؟ نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة إقرار بوارث، إقرار الورثة بدين. مات الرجل وعنده 1,000,000 ريال تركة، جاء شخص قال أنا أريد نصيبي، أنا دينت والدكم 500,000 وأعطيته قرض 500,000، أنا أريد أن تعطيني القرض من التركة. عندك بينة يا أخي؟ قال ليس عندي بينة وكفى بالله شهيدا، ما أشهدت أحدا، أنا والرجل أقرضت بيني وبينه ولا أشهدت أحدا. طيب، فقال الورثة أنت عندنا مصدق، وفعلا نحن نعترف بهذا، وربما يقولون إيش أن والدنا فعلا أخبرنا بهذا. طيب، عندنا حالتين، الحالة الأولى أن يقر جميع الورثة بدين على مورثهم، كل الورثة قالوا صحيح كلامك، فعلا أنت لك حق، فحينئذ ثبت هذا الدين بإقرارهم، فيثبت حقه في هذا الدين من التركة، واضح؟ نقول خذ 500,000 قبل قسمة التركة. إذن هذا إذا كان المقر إيش؟ جميعهم. الحالة الثانية أن يكون المقر بذلك بعضهم وليس جميعهم، يمكن أن يكون المقر بذلك بعضهم وليس جميعهم. فماذا يقول المؤلف؟ يقول وإن أقر بعضهم ثبت بقدر حقه. مثال ذلك، لو افترضنا أن هذا الميت قد مات وتركته ليس عنده إلا ابنان زيد وعمر، والتركة 1,000,000 ريال، نصيب زيد منها كم؟ 500,000، ونصيب عمر منها 500,000. جاء الرجل يطالب بالدين، قال ادوني 500,000 من التركة. قال زيد نعم أنا أقر لك فعلا أنت لك دين. قال عمر غير صحيح، أنا لا أصدق هذا الكلام ولا أقبل هذا الكلام إلا ببينة. ما الحكم هنا؟ نقول يا زيد يلزمك في نصيبك أن تدفع له، لكن يدفع له كم؟ 500,000 كاملة ويروح عليه نصيبه مسكين، ولا يدفع له 250,000؟ نقول يدفع له 250,000. ليش؟ لأن هذا الدين الذي أقره هو زيد، اعترف بالدين، لكن اعترافه بالدين يجعل الدين متعلقا بجميع التركة. خلاص، أنا نصيبي منها النصف، إذن الجزء الذي يتعلق بهذا النصيب هو نصف الدين، ماشي؟ وعلى هذا فقس. لو فرضنا أن الإخوة مثلا، أن عدد الإخوة 4، خلاص، وكل واحد أخذ 250,000، وأقر بالدين واحد من الأربعة فقط، نقول هذا الواحد من الأربعة سيدفع لصاحب الدين 250,000 فقط، ماشي؟ وعلى هذا فقس. مثل المؤلف رحمه الله لذلك فقال فلو خلف ابنين 200 درهم، الميت مات وعنده ابنان زيد وعمر وعنده 200 درهم، فأقر أحدهما، شوف التوضيح المثال، فأقر أحدهما 100 دينا على أبيه لزمه 50 درهما. الآن هو ترك ابنين، خلف إيش؟ ابنين 200 درهم. طيب نصيب كل واحد كم؟ نصيب كل واحد 100 درهم، لما يقر واحد منهما بالدين سيلزمه نصف، هو نصيبه نصف التركة، إذن يلزمه أن يدفع نصف الدين من نصيبه وهكذا. قال فلزمه 50 درهم. فإن كان عدلا، هنا تأتي مسألة جميلة. قال فإن كان عدلا وشهد بها فللغريم أن يحلف مع شهادته ويأخذ باقيها من أخيه. إيش معنى هذه المسألة؟ يقول زيد هذا الذي أقر، زيد الذي أقر على نفسه بالدين، مو على نفسه، أقر على مورثه بالدين على التركة، إذا كان هذا زيد عدل وقال فعلا أنا سمعت أبي قبل أن يموت يذكر لنا أنك يا أيها الرجل المدعي أن لك 1,000,000 ريال، أول حاجة إيش نقول؟ يا زيد، يا أيها المقر، أخرج نصف الدين من نصيبك اعطي للرجال. طيب الرجل يريد الباقي، يقول يا زيد تشهد عند القاضي بأن والدك قد أقر بالمليون؟ قال نعم أشهد. فجاء زيد وشهد عند القاضي، وكان زيد هذا عدلا، شاهد تتحقق في شروط الشهادة، فشهد. الآن صار صاحب الحق عنده كم شاهد؟ عنده شاهد واحد. وقد سبق معنا في كتاب الشهادات أن المال وما يقصد به المال يثبت بشاهد مع يمين المدعي، صح؟ فنقول يا صاحب الدين بإمكانك أن تحلف يمينا مع شهادة زيد فتأخذ الباقي كله، فتأخذ الباقي كله. لهذا قال فإن كان عدلا وشهد بها، يعني شهد زيد مثلا في مثالنا بها يعني بالمليون، فللغريم أن يحلف مع شهادته، مع شهادة زيد، ويأخذ باقيها، يأخذ نص المليون الباقية من أخيه. واضح؟ لأن الحق حينئذ صار ثابتا بالبينة ولا بالإقرار؟ صار ثابتا بالبينة، الشهادة ليس فقط بالإقرار. قال وإن خلف ابنا، هذه مسألة ثانية، وإن خلف ابنا ومئة، إن خلف الميت ابنا واحدا ومئة درهم، فادعى رجل 100 على أبيه فصدقه، من اللي صدقه؟ الوارث الوحيد هذا الابن، ثم ادعى آخر مثل ذلك وصدقه الابن أيضا، فما الحكم؟ هي كلها 100، الموجود 100، وجاء واحد قال أنا أطالب أبوك ب100 فأقر، نقول له ادفع 100 كاملة، لأنه من المعلوم أن التركة لا تحاز للورثة إلا بعد إيش؟ إلا بعد سداد الديون. نقول له ادفع 100 كاملة للشخص هذا المطالب بالدين، دفعها كاملة. فجاء واحد في نفس المجلس قال أنا لي 100 أيضا فصدقه أيضا، فما الحكم هنا؟ راحت 100، نقول تقسم بينهما. قال فإن كان في مجلس واحد فالمئة بينهم، نقول خلاص هذا يأخذ 50 وهذا يأخذ إيش؟ 50. كما قلنا أنه إذا استزاحم أصحاب الديون على التركة تقسم بينهم قسمة غرماء، يدخل النقص على كل واحد بنسبة عادية متساوية. طيب إيش يقول بعدها؟ يقول وإن كان في مجلسين، إيش اللي في مجلسين؟ قال الأول، طبعا الآن عندنا ابن واحد، طبعا سواء ابن واحد أو كان أكثر من واحد لكن أقر الكل. قال الأول، طبعا الآن عندنا ابن واحد، طبعا سواء ابن واحد أو كان أكثر من واحد لكن أقر الكل، نفس الحكم. فعندنا ابن واحد وجاء شخص قال أنا أطالب أبوك أطالب أباك ب100 درهم، قال صحيح أصدق وأقر تفضل 100. طيب ثم جاء واحد بعدها بيوم أو بعد انقضاء المجلس قال أنا أطالب أباك 100، قال أقر. طيب راحت 100، ضاع حق الثاني، الأول أخذه. قال المؤلف وإن كان في مجلسين فهي للأول، لا يؤخذ من الأول لأنه أخذه ببينة كاملة وهي الإقرار، وانقضى المجلس الذي فيه الإقرار ولم يدعي غيره. لذلك قال فهي للأول ولا شيء للثاني. وإن كان الأول ادعاها وديعة فصدقه الابن، ثم ادعاها آخر فصدقه الابن، فهي للأول ولا شيء للثاني ويغرمها له لأنه فوتها عليه بإقرار. إيش معناها؟ يقول لو فرضنا أن الأول جاء إلى مال بعينه، قال الله الله الله، هذه السيارة اللي في حوش أبيكم هي سيارتي، أنا تركتها عند أبيكم وديعة، فهو ادعى مالا معينا فصدقه الوالد قال خلاص خذ الوديعة. ثم جاء واحد ثاني وقال وين السيارة التي عند أبيك؟ قال إيش تبغى فيها؟ قال هذه سيارتي. قال صدقت هي سيارتك. لاحظوا الآن، قد أقر الاثنان أو لا؟ أقر الاثنان. وإذا كان قد أقر للثاني فقد أقر على نفسه أنه سلم السيارة لغير المالك، صح؟ الجواب صح. طيب ما دام أنه أقر لغير المالك، إذن هو قد فوت على صاحب السيارة الحقيقي، فوتها عليه، نقول إذن تغرم قيمة السيارة لصاحبها الثاني. طيب الأول ليش ما نأخذها منه؟ لماذا لا ننتزعها من الأول ونعطيها للثاني؟ نقول لأن الأول ثبتت له السيارة أيضا بإقرار، فلا يمكن، كما قلنا الإقرار دائما لا يمكن أن يضر الغير، الإقرار حجة قاصرة على المقر، ما يمكن يضر الغير. ولهذا لا يمكن أن نقول لما يأتي ويقر للثاني نقول خلاص اسحبوها من الأول، لأن الإقرار حينئذ سيكون متعديا من المقر إلى غيره، والإقرار كما قررنا حجة قاصرة. واضح هذا معنى حجة قاصرة؟ واضح هذا معنى المسألة. طيب قال رحمه الله تعالى، أيوة خلاص بفضل الله عز وجل، هذا آخر الكلام عن إيش؟ شرح هذا الباب. هذا آخر الكلام عن شرح هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك آخر الكتاب، والحمد لله وحده حمدا كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وعظيم شأنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ورضي الله عن أصحابه وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين. غفر الله لصاحبه ولكاتبه ولوالديه ولجميع المسلمين، آمين. انتهينا بفضل الجواب. ألف ولا باء ولا جيم؟ الجواب ها شوفوا كذا قدامكم، الجواب جيم. يقبل إقرار المأذون له في قدر ما أذن له فيه، وما عداه فلا يقبل. هل يقبل إقرار السفيه؟ إيش الجواب؟ يقبل في المال دون الحدود والقصاص والطلاق، ولا العكس يقبل في القصاص والحدود والطلاق دون المال، ولا ما يقبل مطلقا ولا يقبل مطلقا؟ إيش الجواب؟ الجواب يقبل في القصاص والحدود والطلاق دون المال. تمام. ما حكم إقرار المريض في مرض الموت؟ يقبل لا يقبل؟ يقبل للأجنبي ويقبل للوارث بتصديق الورثة، يقبل الوارث دون الأجنبي. نعم جيم، يقبل الأجنبي وكذلك يقبل الوارث بتصديق الورث. إذا أقر المريض لوارث فصار عند الموت غير وارث، فهل يقبل إقراره؟ ها أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث، لا يقبل إقراره، لأن العبرة بحالة إيش؟ هذا طبعا هنا مكانه المربع، مكانه هنا باء. فإيش نقول؟ لا يقبل، العبرة بحال الإقرار. إن كان على الميت دين فهل يلزم الورثة وفاؤه؟ إيش الجواب؟ لا يلزم الورثة. لا ما هو لازم. إن كان له تركة تعلق الدين بها وإلا لم يلزمه الوفاء، صحيح. إن أقر بعض الورثة بدين على مورثهم فهل يثبت بعض الورثة وليس كلهم؟ إيش الجواب؟ يثبت الدين كله ولا يثبت بقدر حق الوارث ولا ما يثبت شيء؟ جواب: يثبت بقدر حق الوارث المقر. الأسئلة المقالية الشاملة يقول: ما حكم إقرار غير المكلف؟ قلنا: غير المكلف إن كان مجنونا فلا يقبل إقراره، وإن كان صبيا فإن كان مأذونا له في التصرف فإنه يقبل إقراره بقدر ما أذن له فيه، وإلا فلا يقبل إقراره. ما حكم إقرار السفيه؟ قلنا: إقراره في المال لا يقبل، وإقراره في الجنايات والحدود والطلاق نحن يقبل. إقرار العبد إن كان مأذونا له فإنه يقبل إقراره في قدر ما أذن له، وإلا لم يقبل إقراره. ما حكم إقرار المريض في فصل ذلك المسائل الآتية: لو أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لا يقبل الإقرار، لو أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثا يقبل الإقرار، لو أقر بوارث قبل إقراره. ما حكم وفاء دين الميت؟ ما حكم لو أقر جميع الورثة بدين؟ طبعا حكم وفاء دين الميت: إن خلف تركة وجب وفاء الدين منها، وإن لم فلا. ما الحكم لو أقر جميع الورثة بدين على مورثهم يؤاخذون به ويثبت حقه في ذلك الدين؟ ما الحكم لو أقر بعض الورثة بدين على مورثهم؟ أجم على ذلك من خلال المسألتين الآتيتين: لو خلف ابنين ومائتي درهم فأقر أحدهما بمائة دينا على أبيه، نقول يثبت لصاحب الدين 50، وإذا كان المقر عدلا فله أن يستشهده ويحلف مع شهادته ويأخذ الباقي. وإن خلف ابنا ومائة فادعى رجل مائة على أبيه فصدقه ثم ادعى آخر مثل ذلك فصدقه الابن، قلنا: إن كان في مجلس واحد فهي بينهما، وإن كان في مجلسين فهي للأول، ويغرم المقر للثاني ما فوته عليه. المسائل المعاصرة يقول: هل يقبل إقرار من زال عقله بمنجن ومخدر وبخار؟ الجواب: لا يقبل، لأنه مثل المجنون زائل العقل. ما حكم عمل القاضي بالقرائن الآتية: الوثائق الرسمية؟ قال الشيخ الجبرين في شرح العمدة: يجب العمل بها لا سيما إذا اقترنت بقرينة. طبعا هنا مبنى هذه على ما قرره الإمام ابن القيم أن البينة هي كل ما أبان الحق، فالوثائق الرسمية إذا كانت تبين الحق ولا مطعن فيها بتزوير ولا بغير ذلك فإنه يعمل بها. من القرائن المعاصرة أيضا محاضر التحقيق، فهذه يعمل بها إذا اقترن بقرينة. طبعا مثل هذه الأمور يقدرها القاضي: هل المحضر هذا فعلا غير مزور؟ هل المحضر كتب بطريقة يعني يؤمن فيها من الخلل؟ وهكذا. الفحوص الطبية كذلك نفس الكلام، الفحوص الطبية كذلك نفس الكلام، فصيلة الدم نفس الكلام، التشريح نفس الكلام. طبعا يستفاد من هذه القرائن أحيانا في القضايا الجنائية، كذلك بصمات الأصابع نفس الشيء، تقرير خبير الأسلحة، تحليل الدم، تحليل البول، تمام. كل هذه الأشياء يستفاد منها في الحكم القضائي لا سيما إذا اقترنت بقرينة، بمعنى أنه ليست دائما لكن إيش مفيدة، يعني لا بد للقاضي أن يستفيد من عدسة عين الميت، الفواتير، توقيع الشخص وكتابته، كل هذه من القرائن المعاصرة التي ينبغي على القاضي أن لا يغفلها. القرائن التي فيها ضعف لا يعتمد عليها في ثبوت ما أشارت إليه، لكن قد توجب التعزير حتى يتبين الأمر، وقد يعتمد القاضي عليها في الحكم بعقوبة تعزيرية، وتختلف قوة التعزير وضعفه بحسب قوة هذه القرائن وضعفها. يعني المقصود أن القاضي في عمله بالقرائن ينبغي أن يدقق، قوة القرينة وضعف القرينة يؤثر على الحكم. الربط بأصول الفقه يقول: استخرج من الباب، راحت المسألة، إيش كانت؟ استخرج من الباب، لحظة كاتبها عندي في شرح العمدة، يعني كان يقول استخرج من الباب إيش، لأني دحين المشكلة مع الباوربوينت ما أقدر أرجع للصفحة اللي قبل، نشوفها من الكتاب. يعني يقول استخرج من الباب: قياسا مع بيان نوعه وأركانه. طيب، قياسا مع بيان نوعه وأركانه 3092. اي نعم، قال المؤلف الشيخ الجبرين، قال: فإذا صدق الورثة صح لأن المنع من أجل، فإذا أجازوه صح كالهبة، صح كما تصح الهبة من الورثة. هنا الأصل الهبة والفرع الإقرار بالمال، تمام. والعلة الجامعة صحة التصرف والله أعلم. أما مسألة البحث المناظرة هذه ترجع تبحثونها في كتب الخلاف، هل الاعتبار بحال الموت وحال المنقر وقت الإقرار فيما لو أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث وكذلك العكس؟ هذا ما يتعلق بدرسنا والله أعلم، صلى الله وسلم.